بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء السادس من تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، والذي نقف فيه على ما ذكره الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في مقدمته لهذا الكتاب، والذي يبين فيه منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الصفات. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كلامه بقوله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. ذكر المصنف رحمه الله هنا أولا كلام الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، الإمام وشيخ الإسلام والمحدث المشهور والعالم الذي ظنت بأخباره كما يقال الأمصار، وظنت بمحاسنه الأمصار، وممن شهد له أهل السنة والجماعة بالإطلاق. والإمام أحمد رحمه الله هو إمام أهل السنة، فإذا قيل إمام أهل السنة بإطلاق لا ينصرف إلا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما قال علي بن المديني: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. قوله هنا رضي الله عنه، أريد أن أشير أيها الإخوة أن الترضي الأصل فيه أنه مختص بالصحابة والتابعين ومن بعدهم، وسائر العلماء كذلك ممن اختلف أهل العلم في الترضي ماذا عليهم. وقد اختلف أهل العلم، فقيل إن الترضي مختص بالصحابة فقط، وأما غيرهم من التابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار فيقال لهم أو يترحم عليهم فقط. ولأجل ذلك يعني ترضي الإمام ابن قدامة هنا على الإمام أحمد فيه شيء أيها الإخوة، أو في النفس كما يقال منه شيء، والواجب عليه أن يترحم ماذا عليه. والترضي عند العلماء للصحابة مأخوذ من قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ماذا ورضوا ماذا عن. قوله هنا قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة. طبعا هذه أحاديث أيها الإخوة مثل بها المصنف على أنها من أحاديث الصفات، فقد سئل عنها الإمام أحمد فقال: وما أشبه هذه الأحاديث التي تشبهها في إثبات الوجه أو العين أو الساق أو النزول أو الاستواء أو غيرها من الصفات؟ قال: نؤمن بها، أي نؤمن بحقائقها. قال: ونصدق بها لا كيف ولا ماذا ولا معنى. هنا المصنف رحمه الله قال أن الإمام أحمد قال: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، أي لا نكيفها، ولا معنى أي لا نحرفها بالتأويل الذي يخرجها عن ظاهرها. وقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة عن قول الإمام أحمد هذا، فوضحه وقال: أي لا نكيفها ولا نحرفها بتأويل فنقول معناها كذا. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن السلف إذا ذكروا أو نفوا المعنى فيقصدون به المعنى الباطل الذي ماذا الذي يريده أهل الباطل في معاني الصفات فيحرفونها عن ظاهرها. ومعنى ذلك أن منهج أهل السنة يقوم على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، دون أن نكيف أو نصور أو نشبه أو نمثل أو نستخرج للنصوص معنى يخالف المعنى الظاهر الذي ماذا الذي جاءت به. ولذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم كان هذا منهجهم. والمصنف رحمه الله مما أخذ عليه في هذه العقيدة هنا أنه ذكر أثر الإمام أحمد بعد كلامه السابق ولم يوضح ما معنى مراد الإمام أحمد بقوله لا كيف ولا معنى. الإمام أحمد رحمه الله أراد الرد على طائفتين. الطائفة الأولى أراد الرد على المشبهة والمجسمة بقوله بلا كيف، فيكون ذكر الإمام أحمد رحمه الله هنا لينفي تشبيه ماذا المشبهة وينفي تمثيل الممثلة، فقال لك لا كيف، أي أننا لا نكيف الصفات ونمثلها كما تفعل المشبهة. الفرقة الثانية التي أراد الإمام أحمد أن يرد عليها هم المؤولة والمعطلة الذين صرفوا النصوص وتأولوها إلى معان باطلة لم تدل عليه، فقالوا في الغضب أنه إرادة الانتقام، وقالوا في النزول أنه نزول رحمته أو ملك من ملائكته أو نزول أمره، وقالوا في الاستواء أنه ماذا الاستيلاء. والواجب أيها الإخوة فهم كلام الأئمة كما أرادوه من خلال تأصيلهم وتقعيدهم ومن خلال ما ذكروه أيضا في موضع آخر، وأهل السنة والجماعة هم خير من يفهم ماذا خير من يفهم كلام أهل السنة، لأن فهمهم لها مبني على حسن القصد وحسن الجمع. ولنا مع كلام الإمام أحمد رحمه الله هنا عدة وقفات. أما الوقفة الأولى هو عن قوله إن الله أو عن قوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هنا السؤال أيها الإخوة للإمام أحمد يدل على مكانته وعمق فهمه واختياره لقضية النزول، لأنها من أكثر القضايا التي يعني يسأل عنها العلماء منذ العهد القديم، وكذلك مسألة ماذا الرؤية، لأن الجهمية والمعتزلة ممن اشتهروا وهم في زمن الإمام أحمد اشتهروا بإنكار الرؤية وكذلك بإنكار نزول الله جل وعلا. المسألة الثانية أن إجراء الإمام أحمد لهذا الحديث هو كباقي أحاديث ماذا الصفات، فالإمام أحمد لم يفرق بين الاستواء والنزول والرحمة والغضب والانتقام والوجه والساق والعين والسمع والبصر وغيرها من الصفات، إنما الإمام أحمد أعطى القاعدة العامة في التعامل مع هذه الصفات أننا نتعامل معها لا كيف بتكييفها ولا نستخرج لها معاني باطلة. المسألة الثالثة قوله لا معنى كما ذكرت لكم، أي المعاني الباطلة التي ماذا فسر بها أهل البدع معاني النصوص. المسألة الرابعة أن الإمام أحمد هنا، وهذا من عظيم فقهه، قدم نفي الكيفية أولا فقال لا كيف، وهنا العلماء قالوا وقيدوا هذا أن نفي الكيفية يدل على إثبات ماذا أصل المعنى، إذ أنك كيف تنفي كيفية شيء وأنت لم تثبت أصلا معناه. يعني هو يقول لك لا كيف بمعنى أنني أثبت الصفات وأثبت الوجه وأثبت معنى السمع والبصر وأثبت جميع معاني الصفات، ومع إثباتي لها أنا لا أكيف ولا أشبه. فلو كان هو لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول ماذا بلا كيف، وهذا من يعني من عميق فهمنا لكلام السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. قال هنا ولا نرد شيئا منها، وسأخصص أيها الإخوة أيضا في هذا اللقاء في معرض أو في نهاية الدرس سأخصص بعض ما جمعته من كلام العلماء في بيان مذهب المفوضة والرد عليه حتى تقيدوا. وهذا من لطيف العلم كما يقال وفرائده أن تعرف مذاهب أهل الباطل وكيفية الرد ماذا عليها. قال هنا: ونعلم بأن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله، أي فيما أخبر به من الصفات وفيما دلت كذلك عليه الصفات من المعاني، فإننا لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: النوع الأول رد كلي بإنكارها وجحدها أصلا أو التشكيك فيها. الثاني رد بعض ما أثبتته النصوص إما بإثبات لفظه وتحريف معناه، وهذا النوع الثاني من ماذا؟ الرد، وهو ماذا؟ إثبات بعضها ورد البعض الآخر، كمن يثبت الألفاظ المعتزلة يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا ماذا؟ بلا بصر، وهذا كذلك نوع من أنواع الرد. النوع الثالث من أنواع الرد هو اختراع معاني للصفات لم تدل ماذا عليها، ولأجل ذلك اعتبر ذلك عند العلماء نوع من أنواع الرد. الله جل وعلا أمرنا بالتمسك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر، فالسنة وحي أوحاها الله جل وعلا إلى نبيه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط ماذا؟ مستقيم. والله جل وعلا قال النبي: أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن المحال في العقل والدين أن الله جل وعلا يثني على السنة ويبين مكانتها وأهميتها ثم نرد ما جاء فيها أو نفرق بين ما أمر الله وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. قوله هنا: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هذا الكلام أيها الإخوة فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا نصف الله بأكثر مما وصف به ماذا؟ نفسه. لماذا؟ لأنه أو وصف الله بالصفات هذه من المسائل الغيبية التي لا يمكن أن تعلم إلا بالنص، ولذلك الخوف فيها والتحدث فيها واختراع أسماء لله جل وعلا أو صفات ليست له، هذا قول على الله جل وعلا بغير علم، كما قال جل وعلا: ولا تخف ما ليس لك به علم، وكما قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد نقل العلماء أيها الإخوة إجماع السلف كما نقره أبو نصر السجزي وغيره عندما قال: وقد اتفق الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا ماذا؟ إلا توقيفا، أي أن مبناها على نصوص ماذا؟ الوحي فقط، ويعني توضيحها إنما أو إثباتها إنما جاء به النص. ولذلك يعني ذكر المصنف رحمه الله ذلك عندما قال: ولا يبلغ وصفه الواصفون، أي لو وصفوه من عند أنفسهم فلا يستطيعون أن يصفوه جل وعلا بمثل ما وصف به ماذا نفسه. قال: ونقول كما قال ونصنفه أو نصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، أي أن طريقة أهل السنة قائمة على الإثبات وقائمة كذلك على التسليم لما جاءت به النصوص. قال: ولا يبلغ وصفه أو وصفه الواصفين أو لا يبلغه وصف الواصفين، أي مهما حاول البشر من عند أنفسهم أن يصفوه جل وعلا بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، لا يستطيع البشر القاصرون في ذلك أن يصفوه بأكثر وأعظم وأدق مما وصف به جل وعلا من الأسماء والصفات، ومن الأسماء التي استأثر الله جل وعلا بها عنده أو في علمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من ماذا؟ من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب ماذا؟ عندك. إذن ثمة لله جل وعلا أسماء استأثر الله جل وعلا بها ماذا؟ في أو عند نفسه جل وعلا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث كذلك على استكمال منهج أهل السنة، فقال: بلا حد ولا ماذا؟ ولا غاية. الحد أيها الإخوة والغاية معناها أنه مهما بلغ الإنسان في فهمه وعلمه فإنه لا يستطيع الله أن يصف الله جل وعلا دون ماذا؟ ما وصف به ماذا؟ نفسه. ولا يبلغ وصفه الواصفون، وأننا نصف الله جل وعلا بلا حد وبلا ماذا؟ وبلا غاية، كما قال المصنف رحمه الله تعالى مما وصف به نفسه: بلا حد ولا ماذا؟ ولا غاية. وسيأتينا معنى الحد ومعنى الغاية كذلك. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. ليس كمثله ماذا؟ شيء، وهو السميع البصير. قبل أن أنسى أيها الإخوة، وقد تذكرت ذلك الآن، قول المصنف بلا حد ولا غاية بمعنى حد الشيء أيها الإخوة وغايته هو نهايته، ومعنى ذلك أن نقل الصفات الواردة في الكتاب والسنة أننا لا نحددها ولا نجعل لها غايات، لا نجعل لها مبتدأ ولا نجعل لها منتهى من قبل أنفسنا، بل إننا نجريها كما جاءت بها ماذا؟ النصوص. وهناك قاعدة عند بعض العلماء أن صفات الله جل وعلا ليس لها غاية ومنتهى، كما أن كلام الله جل وعلا ليس له كذلك ماذا؟ منتهى. وأهل العلم أيها الإخوة تكلموا هنا على مسائل مهمة تتعلق بلفظ الحد والغاية، لأن لفظ الحد أيها الإخوة ولفظ الغاية هنا مجمل، والقاعدة عند أهل السنة أن الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة أننا لا نثبتها، وهذا أيضا مما انتقد على المؤلف رحمه الله أنه استخدم بعض الألفاظ التي كانت عند علماء ماذا؟ الكلام، كلفظ الحد والغاية، فهي لفظ مجمل نحن لا نثبتها لعدم ورودها في الكتاب وفي السنة، أما معناها فإننا نستفصل منه، فإن كان المعنى حقا أو حق أثبتناه، وإن كان المعنى معنى باطل فإننا ماذا؟ ننفيه عن الله جل وعلا ونرد هذا المعنى الباطل على من قال به. قوله هنا: ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. وهذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في إرادهم للنصوص، وأننا نؤمن بها ولا نكيفها، وعلى ما جرت به القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم أيها الإخوة كما ذكرت لكم ما اتضح معناه ولفظه، وأما المتشابه ما خفي بعض معناه على بعض العلماء، والواجب فيه أننا نرد هذا المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، وبذلك نعلم أن يعني الاشتباه كما يقول العلماء اشتباه ماذا؟ نسبي. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أن القرآن كله محكم وكله كذلك متشابه، ومن ذلك نصوص الصفات فهي تعتبر من المحكم وليست من ماذا؟ من المتشابه. وما أشكل علينا أو ما اشتبه علينا معناه من نصوص الصفات فإننا نرده إلى المحكم فيتضح لنا معناه. فالقرآن ليس فيه التشابه التام الذي لا يعرف معناه أحد، بل لا بد من يوجد من هذه الأمة من يعرف معناه، والتشابه كما ذكرناه لكم تشابه نسبي. قوله هنا ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أي أننا إذا أثبتنا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإننا نثبتها ولا نرد هذه الصفة أو نتأولها لأجل تشنيع المخالفين، مثل قولهم إن إثبات اليدين يستلزم منه التجسيم، أو إثبات الاستواء يلزم منه خلو العرش، أو إثبات النزول يلزم أنه ينزل في كل دقيقة وثانية، أو أن إثبات الرؤية يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه في جهة. كل هذه الشناعة التي يشنع بها أهل الباطل فإننا لا نلتفت إليها، كما أننا كذلك لا نلتفت إلى الأوصاف التي يصف بها أهل الباطل أهل السنة ويشيعون عليهم، كقولهم أنهم حشوية أو نابتة أو مجسمة. فالسني يتمسك بالحق ولا يلتفت إلى غيره مطلقا. قال ولا نتعدى القرآن والحديث، وهذا تقدم معنا، فلا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت القرآن، وهذا فيه بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من إثباتهم للنصوص وإيمانهم بها إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت القرآن. وهذا يدلكم على أن المصنف رحمه الله تعالى يؤكد على مسألة مهمة جدا، وهي أن معتمد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو ماذا؟ هو الإيمان بالنصوص والاعتماد على القرآن والسنة، لا على العقول ولا على الأهواء ولا على غيرها. أنتقل معكم أيها الإخوة في حديثي أو في معرض حديثي حول مذهب أهل التفويض. مذهب أهل التفويض أيها الإخوة من المذاهب التي راجت وانتشرت عند بعض الناس، وسبب انتشار مذهب التفويض أيها الإخوة هو الفهم الخاطئ لمنهج أهل السنة أو لمذهب السلف في أبواب الصفات. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ ماذا؟ القرآن والحديث. وهذا يبين لكم أن هذا فهم ماذا؟ خاطئ. ونشأة مذهب التفويض أيها الإخوة من أهل العلم أنه ذكر أنها جاءت من مدرسة الكلابية الذين حاولوا أن يوفقوا بين منهج السلف الصالح في الصفات القائم على الأثر وبين المنهج العقلي الذي انتهجه ماذا؟ انتهجه المتكلمون وغيرهم في أبواب ماذا؟ الصفات. ولكن هذا أيها الإخوة يعني باطل للأسف الشديد وخلاف ماذا؟ الحق، فإن منهج السلف الصالح لم يكن يعرف ماذا؟ التفويض. أيضا من أسباب انتشار التفويض أيها الإخوة الأصول العقلية من الفلسفة اليونانية وغيرها، والتي استندت على العقل وعلى كثرة الأهواء، فهم أثبتوا التفويض، أو يعني جاءوا بمذهب التفويض حتى ينفوا ماذا؟ ينفوا الصفات، أو أنهم لا يشبهون الله جل وعلا بخلقه، أو يفروا من التشبيه إلى ماذا؟ أو يفروا من الوقوع في التشبيه، فأتوا بمذهب التفويض القائم على إثبات اللفظ حتى لا يدخلوا في قضية إنكار القرآن، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يعني يفوضون المعنى فلا يقعون في قضية التشبيه. هو أنه المفوضة يرون على أنهم لو أثبتوا المعنى لدخلوا في قضية ماذا؟ تشبيه الله جل وعلا بخلقه، باعتبار أن إثبات الوجه والاستواء واليدين ونحوها إثباتها على اللفظ العربي التي جاءت بها النصوص، هذا يدلهم على ماذا؟ أو يؤدي إلى عملية ماذا؟ يعني مشابهة الله بخلقه. استدل حقيقة أيها الإخوة المفوضة في معلض كلامهم أو محاولة إثباتهم لمنهج التفويض على بعض العبارات التي جاءت عند السلف، كقول مثلا الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، وما جاء عن وليد بن مسلم: أمضها بلا كيف، وما جاء عن الزهري ومكحول وغيرهم أنهم ماذا؟ أنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم بعد ذلك، وهذا للأسف الشديد أيها الإخوة سوء فهم لماذا؟ لمنهج أهل السنة والجماعة في تلقيهم ماذا؟ للنصوص. واستدلوا كذلك بقول الإمام أحمد: لا كيف ولا معنى، وقد ذكرناه لكم ماذا؟ سابقا أيضا في تقريرنا هذا. وأيضا استدل بعض المفوضة أن بعض السلف يعني كان يتوقف في تفسير بعض ماذا؟ النصوص. قالوا إن هذا التوقف يدل عند السلف أو عند بعض أئمة السلف أنهم ماذا؟ أنهم منهج لهم ذلك. لذلك كان بعض السلف إذا ذكرت أحاديث الصفات يقولون: لا نفسرها، أو لا نفسر منها شيء. فهم فهموا أننا لا نفسرها، أي لا نفسر معناها الصحيح اللائق بالله جل وعلا. ولا شك على أن هذا منهج باطل. منهج المفوضة أيها الإخوة، حتى يعني نختم معكم هذا الباب، يستلزم منه لوازم باطلة عقلا وماذا؟ نقلا. أما اللوازم الباطلة فخذوا الأول: يستلزم مذهب المفوضة يستلزم القدح في حكمة الله جل وعلا. فأنا أسألكم سؤال: لو جاء واحد منكم أيها الإخوة وأنزل تعميم واضح، أو استصدر قرار، ثم قال للموظفين: اقرأوا القرار ولا تفسروه بشيء، ماذا سيقال له؟ سيقال له: أنت مجنون، أو أنك غير عاقل، فكيف تصدر قرارا وتطلب منا أن لا نفهم معناه، أو تطلب منا أن نطبق ألفاظه فقط بدون ما احتواه من معنى؟ هذا يستلزم أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن وخاطب المخاطبين بكلام لا فائدة له ولا معنى له، ولا أحد يعلم معناه إلا هو جل وعلا. وتوجيه الخطاب أيها الإخوة لإنسان لا يعلم معناه هذا قدح فيك أنت. فكيف الله جل وعلا يخاطبنا بآيات الصفات وآيات الصفات ليس لها معنى، وهو جل وعلا يطلب منا يعني أن نتدبرها وأن نؤمن بها؟ كيف نؤمن بشيء ونحن لا نعلم ماذا معناه؟ هذا لا يمكن أن يتصور أن يصدر من مسلم عاقل، فكيف بالله جل وعلا الذي تنزه ماذا عن ذلك؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال: هل يجوز أن يشتمل القرآن على آيات لا يعلم معناها، وما تعبدنا الله بتلاوة حرف بلا فهم؟ ولأجل ذلك العلماء بينوا أن هذا قصور في الحكمة في إنزال آيات القرآن، أنها أنزلت فقط أو أنزلت فقط من أجل أن يتعبد بألفاظها، وأما معانيها فلا يعلمها إلا الله جل وعلا. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني يستلزم من التفويض الوقوع في التعطيل، فكل من أثبت لفظا ولم يثبت ماذا معناه فهو عطل حقيقة ما تضمنه هذا اللفظ من علم ووصف. الألفاظ أيها الإخوة، أنت لو قلت فلان سميع هذا يتضمن شيئين، أو لو قلت إن الله سميع يتضمن إثبات السمع كاسم له وإثبات الوصف وهو صفة ماذا السمع. فأنت إن أثبتت اللفظ ولم تثبت الوصف فأنت في حقيقة الأمر وقعت في ماذا؟ في إنكار اللفظ. لو قلت لك أنا ما معنى سميع، تقول لي والله ليس للسميع ماذا معنى. أقول لك طيب ما الفائدة في إثباتك ماذا للفظ السميع؟ إذن اللازم الثالث يستلزم الطعن في القرآن، لأن القرآن أولا وصفه الله بأنه فرقان وتبيان ونور وهدى وشفاء وبيان ومبين، كل هذه الأوصاف تقتضي على أن القرآن ماذا؟ تقتضي على أن القرآن فيه من الوضوح والبيان وإزالة اللبس دون استثناء. فإذا أنت جئت قلت لي والله يا أخي يعني القرآن صح نور وبرهان وبيان وتبيان ومبين إلا آيات الصفات، قلت لك ما معنى إذن قول الله جل وعلا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا؟ ما معنى قول الله جل وعلا هذا بيان للناس؟ ما معنى قوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ كيف يكون القرآن فرقانا وهو لا يحصل به التفرقة بين العلم والجهل والحق والباطل؟ كيف يكون القرآن برهانا ويبقى فيه آيات وهي آيات الصفات لا يعلم معناها؟ كيف يكون القرآن نور وفيه آيات مؤداها التخبط في معرفة ماذا معناها؟ كيف يكون القرآن هدى وشفاء وفيه ألفاظ دلالتها لا تعلم؟ اللازم الرابع يستلزم كذلك غلق باب التدبر لكتاب الله. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أفلم يدبروا ماذا القول وأنتم تقولون؟ نعم، تدبروا في القرآن وتمعنوا في آياته إلا آيات الصفات. شيخ الإسلام تيمية له كلام جميل في هذه الآية، قال ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله. آيات الصفات والإخوة هي من ضمن القرآن الذي أمر الله بتدبره، قال وإلا فتدبر بعضه لا يجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر أو ما لم يتدبر لما ماذا تدبر. الوجه الخامس أن مذهب المفوضة فيه مصادمة للنصوص الدالة على الإثبات، واعتقادي أن ظواهرها تدل على ما لا يليق بالله ماذا جل وعلا. ولأجل ذلك أيها الإخوة لابد أن نعلم هذا القيد. ثم أختم وهو من أشد اللوازم لمذهب ماذا المفوضة، إذ أنني أوجه لهم سؤالا، هل النبي عليه الصلاة والسلام والسابقين المهاجرين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أيضا لا يعلمون معاني هذه النصوص؟ هذا يستلزم نسبة الجهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يستلزم أمرين، ليس الجهل فقط، يستلزم أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في بيان يعني حقائق هذه الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا أن معناها غير مراد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أن الضحك هنا لا يعلم معناه أو لا يراد؟ هل نرى ربنا؟ قال نعم، أثبت الرؤية. إذن لازم ذلك إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم عنا هذا العلم، فمعاني هذه الصفات غير يعني مراد ومعلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ماذا ذلك، فتركنا في حيرة واضطراب، هذا أولا. ثانيا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها غير مراد، لكنه عليه الصلاة والسلام يجهل معناها، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني الصفات. أنتم تقولون أن هذه الصفات ألفاظ نثبتها، معاني لا نعلم معناها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم معناها؟ ستقولون لا، هو يعلم معناها. طيب إذا كان يعلم معناها لماذا لم يبين لنا؟ ثم تقولون لا، هو أصلا لا يعلم معناها. لا نقول هو يعلم معناها، نقول لكم يلزم منه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل معاني ماذا هذه الصفات. ولا شك على أن تجهيل النبي عليه الصلاة والسلام خطأ ظاهر وضلال وانحراف، ولذلك الله جل وعلا بعث نبيه بالهدى وبالصراط المستقيم، وقال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ماذا إليهم، والله جل وعلا وما قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا ماذا فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فعلى قول هؤلاء أي المفوضة يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. أنا أسألكم سؤال، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل إلى السماء وهو لا يعلم ما معنى كلامه إن الله ينزل إلى السماء؟ هل يمكن أن يقول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدي الله ملأى لا تغيضها نفقة فأثبت اليد لله وهو لا يعلم ما معنى اليد؟ هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم على أن معنى كلامه يستلزم منه التشبيه حتى تأتون أنتم حضراتكم بعقولكم وتقولون لا هذا يستلزم التشبيه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وهو لا يعلم أنه يستلزم التشبيه، فجئتم أنتم بعد 300-400 سنة من قول عليه الصلاة والسلام وأردتم أن تستدركوا على رسول الله فتقولون لا يا رسول الله هذا الكلام يستلزم كذا وكذا، وهذا فيه قدح في الأنبياء والرسل، وقدح كذلك في القرآن، وقدح في الله جل وعلا الذي أنزل القرآن وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأمر الرسل بتبليغه وأمر الناس بتدبره وتعقله. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني النصوص؟ كيف لا يكون الصحابة الذين أثنى الله عليهم وبين مكانتهم أنهم من أعلم الناس بأصول الدين، كيف يكون هؤلاء لا يعلمون معاني هذه النصوص؟ بل كيف يكون السلف الصالح الذين أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم وعلى منهجهم وأنهم خير القرون المفضلة كيف يكون لا يعلمون معاني النصوص؟ لذلك ابن مسعود ماذا قال؟ قال كان الرجل إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف ما فيهن من ماذا؟ من معانيهن، قال ويعمل بهن. وقال مسروق كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. إذا جئت لهؤلاء المفوضة قالوا لك لا إلا آيات الصفات إلا نصوص الصفات، الصحابة ما كانوا يفسرونها وما كانوا يعني يأتون بها. ولا شك على أن هذا باطل عقلا ونقلا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مذهب المفوضة أو قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والأهواء. إلى هنا نقف أيها الإخوة، وأرجو أن يكون قد وفقت من الله جل وعلا في بيان كلام الإمام أحمد وبيان كذلك منهج السلف وبراءته من منهج التفويض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.